أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد عباد الله أرسل الله رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليهدموا الباطل ويقيموا الحق فإن الحق لا يكون قائما إلا إذا هدم الباطل أرسل الله رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليقاوموا الشر وينشروا الخير فإن الخير لا يكون خيرا إلا إذا انتفى من الشر وقاومه وأبطل فإن الاختلاط بين الخير والشر من أعظم الأمور خطرا على المخلوقين خطرا على الإنسانية كلها بل إن إبليس لعنه الله عنده هذا الاختلاط فهو يقر بأن الله عز وجل خلق وخلق آدم ويقر بيوم يبعثون ويقر بأن الله هو الذي ينظر وهو الذي يحيي ويميت فقال خلقتني من نار وخلقته من طين وقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون وكل هذا لم يجعله في عباد المؤمنين وإنما هو أكبر الكافرين بالله سبحانه وتعالى لأن من لبس إيمانه بظلم هو الشرك الأكبر فإن إيمانه قد بطل والعياذ بالله كما قال عز وجل عن هؤلاء وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال عز وجل عن إبراهيم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فتبين بذلك أن من لبس إيمانه بظلم أي بالشرك الأكبر والعياذ بالله في هذه الآية فإنه يضمحل إيمانه ويزول ولا ينفعه إقراره بوجود الله ولا بأنه الرب الخالق سبحانه وتعالى لأنه أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا نعوذ بالله من ذلك ومن ظلم نفسه الظلم الأصغر من ظلم العباد أو من ظلم نفسه بالذنوب التي دون الشرك فإنه ينقص من إيمانه وأمنه بقدر ما ظلم نفسه وإنما الأمن التام والاهتداء التام مع الإيمان الكامل الذي ليس فيه ظلم أو الذي تاب الإنسان فيه من ظلمه لنفسه فلقي الله سبحانه وتعالى، وقد بدل الله سيئاته حسنات بتوبته إلى الله عز وجل ورجوعه عن ظلمه، سواء ما كان من ذلك من ظلم أكبر أو ظلم أصغر، فإن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه ورجع واستغفر وأناب، ويقبل الله عز وجل التوبة عن عباده. لذا كان الإيمان بالله مستلزما للكفر بالطاغوت، ولذا كان معرفة الشر ضروريا كمعرفة الخير حتى تجنب الإنسان الشر، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهكذا نوع الله عز وجل بين إرادات الناس وبين أسئلتهم ليصل الحق إلى الجميع، الخير عن طريق البعض، ومعرفة الشر ليجتنبه الناس عن طريق البعض الآخر، ليعرف الإنسان الحلال والواجب فيأتيه، ويعرف الحرام والباطل والمنكر فيجتنبه. فكان حذيفة ممن انتبه إلى خطر الشر، فكان يسأل عن الشر مخافة أن يدركه. ومعرفة الخير تحصل له من خلال أسئلة الناس، ووجد الناس منصرفا كثيرا منهم عن السؤال عن الشر، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دقن. قلت: وما دقن؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي، ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. وفي رواية لمسلم: قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال: فما تأمرني؟ قال: الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت وأنت عاق عليه. هذا الأمر، هذا الحديث الجليل الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، يبين ما جرى ويجري للمسلمين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل بعثته. فإن الناس كانوا في جاهلية وشر، ومعرفة صفات الجاهلية مما يجعل المؤمنين يدركون قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم بالإيمان والإسلام، ويتمسكون به، ويزدادون حرصا عليه، ويعضون عليه بالنوادي، ويأبون أن يرجعوا إلى أي مظهر من مظاهر الجاهلية، سواء كان في العقيدة وهو ظن الجاهلية، أو كان في الحكم وهو حكم الجاهلية، أو كان في الاقتصاد وهو ربا الجاهلية، أو كان في وضع المرأة وهو تبرج الجاهلية، أو كان في الولاء والحمية وهي حمية الجاهلية وعصبية الجاهلية، أو كان في أي مظهر من مظاهر الجاهلية المختلفة التي يعيش فيها أكثر الخلق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كان الناس في هذه الجاهلية وهذا الشر، وبقدر قرب الإنسان من معاني الجاهلية بقدر ما يكون فيه من الشر، وبقدر بعده عنها يكون اقترابه من الدين الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حذيفة: فأتانا الله بهذا الخير، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان فيها من هداية الخلق إلى الله عز وجل ومعرفته وتوحيده ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، وترك ظن الجاهلية وحكم الجاهلية ودماء الجاهلية وعصبية الجاهلية وتبرج الجاهلية وحمية الجاهلية وربا الجاهلية، تركوا ذلك كله إلى دين الحق، والحمد لله رب العالمين. قال حذيفة: فهل بعد هذا الخير من شر؟ وهذا هو الذي كان يخاف حذيفة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن نعم أنه سوف يولد بعد هذا الخير شر. وهذا باتفاق أهل العلم ما وقع من فتنة عقد أواخر عقد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان بداية ذلك قتل عثمان. فإن قتل عمر رضي الله تعالى عنه فتح به باب الفتن فعلا، ولكنه ما كان بأيدي المسلمين، وإنما كان بأيدي من لا ينطق الشهادتين ومن لا تكلم بلا إله إلا الله. فكان قتل عثمان بيد بعض المنتسبين إلى الإسلام من دعاة الفتنة، وما جره ذلك بعده من الفتن التي وقعت والاقتتال الذي وقع بسبب أهل الفتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأوقعوا فيه رغم أنهم كانوا حريصين على البعد عنه، لكن قدر الله وما شاء فعل. وهو بالنسبة إلى ما سبقه من الخير يعتبر شرا، والأمر في ذلك بلا شك أمر نسبي، أي بالنسبة إلى ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان فيه الصحابة عليه من ائتلاف الكلمة والحب العميق والارتباط الوثيق وعدم الاختلاف على الإطلاق. وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل لهم مشاكلهم ويفصل بينهم نزاعاتهم، فكان بالنسبة إلى ما جرى شر إلى ما سبقه شر بالنسبة إليه. ثم قال حذيفة: قال بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دفن. فكان هذا اجتماع المسلمين بعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه رابع الخلفاء الراشدين، اجتماع المسلمين على معاوية رضي الله تعالى عنه إماما للمسلمين جمعا للكلمة. وقد تنازل السيد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال طفلا صغيرا، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل هذا السيد الجليل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما من أجل جمع كلمة المسلمين. فسمي عام أربعين عام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين. وما كان هذا بالنسبة إلى ما سبقه من الخير الأول ما كان خيرا محضا، وإنما كان خير فيه دخن، وهو ما جرى من بعض الأمراء خاصة بعد زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، وما جرى بعد ذلك في زمن بني العباس وغيرهم من دخن كثير، هو ما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: تعرف منهم وتنكر، قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فهذا الدخن، فهذا شيء من الشر مدخول في هذا الخير، لكن الجملة أنها خير، الجملة أن هذه الفترة لما فيها من جهاد في سبيل الله وإعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى، رغم أنه قد وقع فيها فتن ووقع فيها منكرات، ولكن كانت الجملة خير فيه دخن كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان أعداء الإسلام ليصلوا إلى المسلمين، ولا كان يخطر ببالهم أن يفكروا في أذيتهم ولا حتى رجلا أو امرأة من المسلمين، لأنهم يعلمون شدة بأسهم. وفي هذا العهد فتحت بلاد كثيرة، ووصل الإسلام إلى أقاصي الأرض شرقها وغربها، واستمرت الفتوحات إلى أن وصلت بحمد الله تبارك وتعالى إلى حدود فرنسا، وفتحت الأندلس، وأقيمت دولة خلافة واحدة في الأرض كلها من حدود الصين تقريبا شرقا أو نحوها إلى الأندلس غربا، والحمد لله رب العالمين. وكان الحق ظاهرا بحمد الله تبارك وتعالى في أكثر الأحوال، وهو بالنسبة إلى ما يأتي بعده من الشر والعياذ بالله كان خيرا، لكنه خير فيه دخل في عدم الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الاقتداء بهديه، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرف منهم وتنكر. ففيهم المعروف وفيهم المنكر، والمعروف موجود ظاهر منتشر، والمنكر يوجد من اهل العلم من ينكره بلسانه او بيده على حسب الشروط الشرعية والضوابط التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الامر كذلك، فسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه بعد هذا الخير الذي فيه دخن، قال: فقلت يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. فهذا والعياذ بالله ممن دعا الى البدعة والضلال والى الكفر والنفاق والزندقة والانحلال، ممن وصف اهل العلم كالخوارج في العهد الاول وكالباطنية الذين اسسوا دولة المسماة بالباطنيين، وكغيرهم ممن يبقى الى يوم القيامة يدعو الى الكفر والانحلال، وان كانوا كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. فهم ليسوا من الاجانب الاغراب، وليسوا ممن ينطق الكفر الصراخ، وانما يتكلمون بألسنتنا يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وهم يزعمون انهم منتسبون الى الامة، ولكنهم في حقيقتهم كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام: قلوبهم قلوب شياطين في جثمان دعاة على ابواب جهنم. كل من دعا الى الضلال وكل من دعا الى نبذ شريعة الله سبحانه وتعالى، وكل من دعا الى حرب الاسلام واهله والعياذ بالله والى نبذ السنة، ولم يكن رغبته في الملك فقط كما كان الدخن الاول، فانما الدخن الاول كان صراعا على الملك والسلطان، ولم يكن قط ارادة لانتهاك حرمات الله، ولا حربا للدين، ولا ابطالا لعقائد المسلمين، ولا موالاة للكافرين، ولا تبديلا لشريعة الله سبحانه وتعالى. فكان بعد ذلك من الشر ما كان، ظهرت هذه الدعاة على ابواب جهنم، وما زالوا يظهرون، وهذا هو الخطر العظيم. فكل من دعا الى الضلال من البدع القديمة او المعاصرة، وتمكن من ان يكون قائدا للناس اماما لهم يدعوهم الى جهنم والعياذ بالله، فهذا من الشر الثاني الذي هو شر بكثير من الشرور التي سبقت، الا ان يكون شر الجاهلية الاولى فهو مثلها ان لم يكن شرا منها، لاجل النفاق والزندقة والعياذ بالله. فهؤلاء دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها، وهذا دليل على ان من اتبعهم وسار خلفهم وقبل باطلهم واجاب دعوتهم فهو منهم والعياذ بالله، معهم من جنودهم يسير في ركبهم فيكون معهم في النار والعياذ بالله. وهؤلاء الذين اخبر الله عز وجل عنهم من المنافقين، فقال: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذا من كان يعلم فعلا انه حرب على الاسلام واهله وكان غير ملبس عليه، واما من لبس عليه في ذلك فهو في جهنم ايضا والعياذ بالله، ولا ينجو منهم بعد دخولهم النار الا مثل همل النعم الا القليل، لان من استجاب لداعي الباطل غالبا ما يموت على الكفر والعياذ بالله، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف حوضه صلى الله عليه وسلم واخبر انه طوله شهر وعرضه شهر وماؤه ابيض من الثلج واحلى من العسل، عدد نجومه كعدد آنية السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليقتلجن أناس من دوني أو يخرج رجل بيني وبينهم بعد ان اعرفهم فاقول امتي فيقال فيؤخذ من ذات الشمال فاقول الى اين فيقول الى النار والله فيقول فاقول لما فاقول انك لا تدري ما احدث بعدك والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينجو منهم الا مثل همل النعم اي الا المهمل من الانعام وهذا هو النذر القليل ممن كان فعلا ملبسا عليه وما درى انه يحارب دين الله عز وجل وما درى انه يدفع الى الكفر والعياذ بالله فهذا مستحق ان يكون معهم ولكنه قليل ينجو بعد ان يؤخذ الى ذات الشمال نعوذ بالله من ذلك. وهذا دلنا على خطر متابعة الشر والباطل وان كان الانسان قد يكون ملبسا عليه فانه واجب عليه ان يتعلم وواجب عليه ان يستبصر ولا يجوز له ان يتابع على الباطل فان الله عز وجل حذر من المتابعة على الباطل وغالب ذلك يؤدي الى الكفر والعياذ بالله. قال عز وجل ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال عز وجل قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقال سبحانه وتعالى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون فبين سبحانه ان الاتباع يسألون مضاعفة العذاب الكبراء والرؤساء فيضاعف الله عز وجل للفريقين وما ينجو منهم الا القليل جدا اذا مات على التوحيد وما ابعدهم عن التوحيد لانهم اطاعوا في معصية الله بل في الكفر والزندقة والنفاق والعياذ بالله. ومن علم ذلك فهو على شاكلة من تبع ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وهذا عدل من الله سبحانه فان فرعون لا يكون فرعون الا بقارون وهامان وجنودهما لا يكون فرعون الا بان يكون لا يكون فرعون الا اذا كان معه من يعضده على كفره وضلاله وزندقته وانحلاله فناسب ان يكون من اجاب دعاة جهنم الدعاء على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها فهذا والله من عبد الله سبحانه وتعالى وحكمته ولذلك كان واجبا على الانسان ان يحذر على نفسه من الشر من البدع التي ذكرنا قديمة كانت او حديثة من بعد عن شرع الله سبحانه وتعالى موالاة للكافرين وتسوية بين الايمان والكفر والزعم بان الله سبحانه وتعالى يقبل ملة سوى ملة الاسلام وتحكيم غير شرع الله عز وجل في انفس الناس واعراضهم واموالهم لا شك ان هذا من الدعاة على باب جهنم وهو والعياذ بالله من الكفر والنفاق الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ابدا ولا شرعه وهو من الشر الثاني والعياذ بالله. فثم سأل حذيفة فما العمل عند ذلك سأل فقال فما تأمرني قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وهذا أمر عظيم الأهمية فإن الإنسان بارتباطه بأهل الخير غالبا ما ينجو من الشر وأهله بإذن الله ومن انفرد بنفسه وبنفسه يضل نفسه بعيدا عن أهل الباطل فإنه في الغالب يقع في أسرهم فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية والشيطان ذئب الإنسان فإذا كان الإنسان بعيدا عن أعوان الخير مقرب منفردا في طريق نفسه أدركه أعداؤه وأثروه وأخذوه معهم والعياذ بالله. إذا كان هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا الإمام هو الخليفة إن وجد، وإلا فإن وجدت الجماعة دون وجود الخليفة فليلزم أهل العلم منهم وليكن معهم، فإنها أمة لا ينقطع منها الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو حتى تقوم الساعة. وقال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله حتى يقاتل آخرهم الدجال، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بين ذلك في أحاديث متواترة أن الخير لا ينقطع من الأمة، وأنه لا تزال طائفة منها على الحق، فإن فقدت الخلافة كما هو واقع فإن أهل السنة بحمد الله لا ينقطعون من الأرض كلها، فيكون الإنسان تبعا لأمتهم من العلماء، ومن الناس إذا فقدوا أئمتهم من الخلفاء وجب عليهم أن يرجعوا إلى أئمتهم من العلماء، إلا أن يجد الإنسان نفسه في أرض بدعة ولا يجد أعوانا على الخير. فهنا سأل حذيفة قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، واشترط شرطين: أن لا يكون جماعة وأن لا يكون إمام. فهذا الذي قد يقع لبعض الأفراد لا أنه يقع للمسلمين ككل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة تقاتل عن الإسلام، ولا تزال طائفة قائمة بأمر الله من أمته، وإنما يقع للبعض حين لا يجد في بلد ما أو في مكان ما أعوانا على الخير، ولا يرد إلا دعاة على أبواب جهنم من الفرق الضالة. فإن لم يجد إلا أحزاب الضلالة فلا يجوز له أن ينتسب إليهم أو يكون معهم مدعيا أنه على الخير الذي عندهم، مما يظهرون من أنهم يتكلمون بألسنتنا وأنهم من جدتنا وأنهم في جثمان إنس، والله لا ينفعه ذلك ولا يقبل منه، بل لابد أن يعتزل الشر وأهله، وهذه مرتبة واجبة لابد منها للمؤمن حتى يكون بعيدا عن متابعة الباطل، وأن يكون بعيدا عن مصير أهل الباطل، ولو كان ذلك بأن يعتزل في الصحارى وأن يعض على أصل شجرة فيموت وهو عاض عليه، خيرا له من أن يتبع واحدا منهم. أرأيتم عباد الله كم نحتاج إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والشر، حتى لا نقع فريسة للدعاة على أبواب جهنم، وحتى نعرف من سبل نجاتنا من الفتن التقارب مع أهل الحق، ومن قوة الرابطة بين المؤمنين، ومن وحدتهم، ومن بيان ما يلزمهم أن يكونوا عليه من منهج الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أئمة العلم أجمعوا على لزوم اتباع ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان لما شهد القرآن لهم بذلك، كما قال عز وجل: فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال: خير الذي عندهم مما يظهرون من أنهم يتكلمون بألسنتنا وأنهم من جدتنا وأنهم في جثمان إنس، والله لا ينفعه ذلك ولا يقبل منه، بل لابد أن يعتزل الشر وأهله، وهذه مرتبة واجبة لابد منها للمؤمن حتى يكون بعيدا عن متابعة الباطل، وأن يكون بعيدا عن مصير أهل الباطل، ولو كان ذلك بأن يعتزل في الصحارى وأن يعض على أصل شجرة فيموت وهو عاص عليه، خيرا له من أن يتبع واحدا منهم. أرأيتم عباد الله كم نحتاج إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والشر، حتى لا نقع فريسة للدعاة على أبواب جهنم، وحتى نعرف من سبل نجاتنا من التقارب مع أهل الحق، ومن قوة الرابطة بين المؤمنين، ومن وحدتهم، ومن بيان ما يلزمهم ان يكونوا عليه من منهج الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فان ائمة العلم اجمعوا على لزوم اتباع ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان لما شهد القرآن لهم بذلك، كما قال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال السابق وقال عز وجل: لقد رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا المجمع عليه بين أهل العلم من لزوم اجتماع الناس على ما كانت عليه الجماعة الأولى هو سبب النجاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هم؟ قال: هم الجماعة. وفي الرواية الأخرى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وهي صحيحة المعنى بلا شك. فنسأل الله أن يعيذنا من الشر وأن يوفقنا للخير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن اعتزال الشر درجات. أولها اعتزال الشر نفسه فلا يأتيه المسلم، وأعظم ذلك الشر هو الشرك بالله عز وجل بأنواعه المختلفة التي هي ظلمات بعضها فوق بعض، والمعاصي من الكبائر الظاهرة والباطنة، والبدع الكبيرة والصغيرة. كل ذلك يعتزله المؤمن ويبتعد عنه من المعاصي والبدع الكبائر والصغائر، فيتوب إلى الله عز وجل من ذلك. وهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة إلى الله هي ترك للشر واعتزال له. وكذلك لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، قال: الهجرة أن تهجر السوء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالهجرة أن تهجر السوء، أن تترك، أن لا تفعل، وأن لا تعاون عليه ولا تشارك فيه، ولا تكون جنديا من جنود الشر. والمرتبة الثانية اعتزال أهل الشر بأن لا يجلس معهم وهم يخوضون فيه حتى ولو لم يشاركهم. فإن الله عز وجل قد أنزل في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يسخر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإن قال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا يجوز للإنسان أن يشهد الشر إلا بغرض شرعي صحيح كان ينكر عليهم، فإما أن يزول عنه وإما أن يزيله أو يسعى في إزالته. فأما من كان باقيا في الشر ساكتا عنه فهو من أهل الشر وإن زعم أنه لم يرتكبه. فإن الإنسان المسلم لا يجوز له أن يبقى في بلاد يظهر فيها بمعاصي الله، وفي أرض يسب فيها السلف، كما قال الإمام مالك: لا يحل لأحد أن يبقى في أرض يسب فيها السلف. فكيف إذا كان يسب فيها دين ربنا والعياذ بالله، أو يسب فيها الله سبحانه ويستهزأ بآياته ويذكر من العقائد التي أنزلها في كتابه وجاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم من عقائد الغيب؟ فهذا لا يجوز أن يقيم الإنسان إلا أن يكون له غرض شرعي صحيح كالإنكار عليهم أو إنقاذ مسلم من هلكة. فإن وجد نفسه بلا فائدة بدين الله فليرحل ويعتزل، وإن لم يجد إلا أن يعتزل في الصحاري والجبال فهذا خير له من أن يكون مقيما للأكل والشرب وسط أهل الباطل والضلال ساكتا على شرهم راضيا بدنياهم. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. وهكذا فلا بد أن يترك الإنسان أصدقاء السوء وقرناء السوء فلا يصاحبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالواجب على المؤمن أن يبحث عن قرناء الخير ويعتزل قرناء الشر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ الفير. فحامل المسك إما أن يحليك أن يعطيك مجانا، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الفير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا قبيحة. فانظروا عباد الله، واجتنبوا أن تقترنوا بقرناء السوء. وإلا فالإنسان إن لم يرد بد من أن يكون مع أهل السوء، فإما أن يأمرهم وأنهاهم، وإما أن يهاجر في سبيل الله كما تهاجر نفسه يهاجر بدنه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا يقبل منه أن يبقى معينا على الباطل أو ساكتا عليه. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولابد للإنسان أن يكون واضحا في انتمائه، فهو منتم لأهل الخير يبتعد عن أهل الشر، يتبرأ من أفعالهم ويتبرأ منهم إذا بلغوا الكفر والنفاق والعياذ بالله. وذلك أن الإنسان المسلم واضح العقيدة في قضية الولاء والبراء، ولا يمكن أن ينتمي إلى الباطل وأهله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المسلمين، فإن هذه القضية من أعظم أسباب انتشار الفتنة بين المسلمين، ومن أعظم خطر عليهم. فإن اختلاط الخير بالشر مما يلبس به على الكثيرين، ومما تقبل به دعاوى الباطل من أجل أنه عنده شيء من الحق. وإنما خرج الإنسان من الجنة بقسم باطل ظن أبونا آدم عليه الصلاة والسلام أنه ما يقسم أحد بالله كاذبا، فغره بالله سبحانه وتعالى الشيطان. قال عز وجل: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فلما وجده يقسم بالله ظن فعلا أنه ناصح، وذلك تعظيما من آدم لأمر الله سبحانه، ونسي ما أخبره الله عز وجل: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولا يقبل باطل قط إلا بشيء من الحق معه، وإلا فالناس قد فطروا كما فطروا على حاجتهم إلى الماء والهواء، قد فطروا على قبول الحق ورد الباطل. ولكن الشرك يدخل إلى الأمم، والباطل يدخل إليهم من اختلاط الخير بالشر. فهكذا رأينا في قوم نوح كيف حدث الذي حدث من الشرك، بسبب أمرين: أمر من الخير وهو حب الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ثم كان البدعة الضلالة من اتخاذ التماثيل تذكارا لهم، ثم كان بعد ذلك عبادتها من دون الله على أنها حب لهم، وعلى أنهم وسطاء بينهم وبين الله عز وجل. وهكذا كانت عبادة اللات والعزى على أنها ملائكة الله التي تشفع لهم عند ربهم، وهم يتقربون بعبادتها إلى الله سبحانه وتعالى. فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فظهر بذلك أنهم يريدون التقرب إلى الله، ولكن ما نفعهم ذلك. فتبين كذلك ما يدعو إليه الشيطان من الشرك والعياذ بالله عن طريق النفاق، فهو الذي يظهر أصحابه الشهادتين، ولكنهم يدعون إلى أنواع الكفر والضلال، وكذا أنواع الشرك بعبادة القبور، فإنهم يسول لهم أن هذا حبا للصالحين وحبا لأهل البيت. وهذا لا شك حق لا شك فيه، كما أن الآخر، كما أن عبادة غير الله سبحانه شر لا شك فيه. وكما يزين الشيطان للكثيرين من الوقوع في البدع بزعم حب التقرب الى الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا جابها انسان واحدا من اهل البدع كيف تبتدئ هذه البدعة ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ زعم انك لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، او انك لا تحب اهل البيت، او انك تكره الصالحين وتعاديهم. فانظروا كيف يكون اختلاط الخير بالشر سببا لضلال الانسان والعياذ بالله، وسببا لتسويغ الشيطان. فانه لابد ان يضع في السم شيئا من العسل، والا ما استساغ مرارة السم احد. نسأل الله ان يعافي المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، وان يحفظ عليهم الاسلام نقيا صافيا حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى وهو راض عنهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين اصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك اسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك. اللهم نجي المسلمين في دورج. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في الهند وبرما وكشمير والفلبين واريتريا ومصر والجزائر. اللهم انصر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات الى النور، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انزل باعداء المسلمين بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا تجعل لهم على المسلمين سبيلا. اللهم كف شرهم عن المسلمين، فانت اشد بأسا واشد تنكيلا. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين والمسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، واصلحوا الصلاه.